얘기하나 봐봐.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من مدادا ان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فنواصل باذن الله جل وعلا في المقدمه التي كنا قد بدانا فيها يوم امس واخذنا فيها المبادئ العشره لفن ولعلم اقوال فقهيه ثم قلت ثمه اصول ثمانيه ينبغي التنبيه لها ذكرنا منها خمسه اصول وتوقفنا عند الاصل الثالث والذي كان مقررا في تاريخ القواعد الفقهيه وقلنا ان بعض اهل العلم اشار الى انه يمكن تقسيم ذلك على اربعه مراحل المرحله الاولى هي مرحله النشوء ثم مرحله التدين والتطور وانتهينا عند هذا الحد. المرحله الثالثه وهي مرحله الاستقرار والمراد بهذه المرحله ما كان بين القرن العاشر تقريبا الى ما قبل تاليف مجله الاحسان العدليه وفي هذا الطور القسم هذا القول للاستحراق وتميز مباحث هذا الفن وهذا العلم كما انه تم تحديد الكثير من هذه القواعد وتمييزها عن غيرها. والمرحله الاخيره هي مرحله النهضه العلميه بدءا من نهايه القرن الثالث عشر الى هذه الايام حيث ظهرت مجله الاحكام العدليه وتوالت عليها الشروع والافتقارات والحواشي وبدا الاهتمام بكتب القواعد الفقهيه القديمه لاخراجها ودراستها وتحقيقها واعاده نشرها والبحث فيها ومناقشتها كما انه تم اخلاص القواعد الفقهيه من بعض الكتب الفقهيه على مما اشتهر في هذا الزمن ان يعمل الى كتاب من الكتب الفقهيه فتستخرج منه القواعد الفقهيه ككتاب المغني لابن قدامه وغيره من الكتب. كذلك من الجهود في هذه المرحله الاخذ وجمع القواعد المتناثره في كتاب معين وكذلك من الجهود تخصيص بعض القواعد للدراسه كقاعده في مشقه للتنشير مثلا او الامور بمقاصدها مثلا وكذلك من المؤلفات جمع قواعد ذات موضوع واحد وكذلك من الجهود دراسة علم القواعد مثل مبادئه والتأليفات فيه ومشروعه ومنهج المؤلفين في ذلك دراسة النظرية كاملة كمدخل لهذا العلم. هذا باختصار ما يتعلق بتاريخ القواعد ونشأتها. لا شك أن في هذه المراحل الأربع وبلا خوف أقصد المرحلة الثانية والثالثة والرابعة كان ثمة مؤلفات كثيرة ولهذا يجبنا الكلام الساعة السابع إلى أصل سابع وهو التأليف في قواعد الفقهية والمناهج في ذلك. إذا جئنا لوقت المؤلفات في قواعد الفقهية نجد أنها كثيرة واختلاف بينها من اعتبار، فيمكن أن نرتبها باعتبار تسلسل الزمن، ويمكن أن نرتبها باعتبار ما يخص ويختص به كل مذهب، ويمكن أن نرتبها باعتبار نوع التأليف فيها، لأن تأليف القواعد الفقهية كان على طريقتين: طريقة فيها ذكر القواعد مع شرحها والتدليل لها والتفريغ عليها، وهذا ما يسمى بكتب الأشباه والمضائق، ونوع آخر من التأليف فيه جمع القواعد مع بيان الفوارق بينها، وهذا ما يسمى بالفروق الفقهية. كذلك يمكن ترتيب هذه الكتب والمؤلفات باعتبار مناهج التأليف، فبعض العلماء يؤلف هذه القواعد مرتبا لها على الأبواب الفقهية كفعل ابن رجب رحمه الله تعالى، وبعضهم يؤلف يشرح القواعد بحسب موضوع معين، وهؤلاء لهم طرق، فبعضهم يظن كتابه القواعد الفقهية بمعنى الاصطلاحي وليس فيه غير، وبعضهم يذكر القواعد الفقهية ويضمنه الضوابط الفقهية كذلك، ومنهم من يجمع بين القواعد الفقهية والأصولية، وبعضهم يذكر في كتابه القواعد التي بينها تشابه ثم يعمل الى الفرق بينها الى غير ذلك من المناهج التي درج وصار عليها العلماء واهل العلم وطلبة العلم ايضا في تأليفاتهم في هذا الباب. باعتبارنا سندرس هذا المثل المختصر لمن يبتدئ في هذا الفن وهذا العلم هو القواعد الفقهية، فيظهر ان نذكر ترتيب التأليف في هذا العلم بحسب المذاهب الفقهية. وكنت أشرت سابقا أن أول من ألف في ذلك وأول من كان لهم قدم فرق هم الأحناف، فإن الإمام أبو طاهر الدبار عمد إلى مذهب أبي حنيفة فجمعه في 17 قاعدة في 17 قاعدة رد إليها جميع فقه أبي حنيفة رحمه الله، وكان كل يوم يردها بعد صلاة العشاء يحفظها ويذكرها كما نقل عنه ذلك. وقد رحل إليه أبو سعيد الهروي ونقلها عنه، ثم جاء أبو الحسن الفرخي فزاد على قواعد الدبار فأوصلها إلى 32 قاعدة، وزاد عليها أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النهضة، فضم فيها 86 قاعدة، لا تبيلها قواعد فقهية وأخرى أصولية، أجود ما عندنا إحنا من ذكره بعض أهل العلم كتاب الأشباه والنظائر لابن المجيد بين الدين ابن إبراهيم بن محمد متوفى 70 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نقدر النقرة كثيرة. وعند المالكية أيضا كتب كثيرة من أجودها الفروق لأحمد بن أبي العلاء إبراهيم بن عبد الرحمن بن شهاب القرافي المتوفى 84 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب وفيه ترتيب وانتصار من بعض أهل العلم. وكذلك المنهج المنتخب إلى أصول المذهب أيها المالك بأبي الحسن علي بن القاسم بن محمد بن الزقاق الفاسي الجندي رحمه الله تعالى عليه، وقد شرحه أحسن شرح الإمام أحمد بن علي بن عبد الرحمن الفاسي الشهير بالمنجور توفى 95 بعد 500. وهذا الكتاب المنهج المنتخب له أبيات وعليه شرح تبلغ أبياته 40 بيتا بعد 300، وجمع له شرحا شيخنا الشيخ أحمد بن أحمد المختار السنجير رحمه الله تعالى حفظه الله عز وجل وأعزل حيا، وهو من أنجم وأقدم وأنجم تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشقيق رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب طيب ونافع، وأنه يدرب فلعل الله تبارك وتعالى يسر ذلك في دورة أخرى بإذن الله جل وعلا. ويمكن أن يجعل ذلك بعد هذا النظم ويطلق بعد ذلك إلى نظم آخر واسع جدا تفوق أبياته على الألفين لأهل العلماء من هذه البلاد. وهو كتاب يواصيك الثمينة في منتهى في منتمى لعالم المدينة لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم في الماسوي، وقد كان من جزائر رحمة الله تعالى عليه كتاب طبع في مجلدين مع كتاب النافع. وعند الشافعية من أجود ما ذكر من كتبهم أشباه النظائر للإمام الشيوخي رحمة الله تعالى عليه، وقد نظمه الأهبل النظم الموجود الشيوخي متوفى 1993. الكتب في المباهي كثيرة، أنا اتفقت على ذكر ما يعتبر أجود من أجودها، وإلا فهي كثيرة ويطول وقت لسردها. ويعني قد أتى على جملة منها شيخنا عبد المعين محمد الفلوس، والمقال يشرح في آخر عدد في رسالة من مجلة الإصلاح من مجلة الإصلاح. كذلك من كتب الحنابلة كتب كثيرة، قواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك القواعد الكبرى كبرى في الفروع لنجم الدين الروحي توفى 1400 شيخ الإسلام توفى 28 بعد 700. ومن أجلها تحرير القواعد وتحرير القواعد المشهور بالقواعد لعبد الرحمن بن شهاب بن أحمد المشهور بن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه توفى 85 بعد 700 بهداية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثمة كتب أخرى أيضا كثيرة في مذهب الحنبلي، وممن اهتم بذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، فقد اختصر كتاب ابن رجب في كتاب الحماه صحبة أهل الغرب في تدريب أصول قواعد ابن رجب، كتاب أيضا جيد ومهم ويعني يعني أن يشرح كذا. و وله المساء الثاني رحمه الله تعالى كتاب الخواج والأصول الجامعة والفروق والتعصيم الجميع النافع. كذلك ظلم له كثيرا من الخواج الفقهية وإن كان أدخل في الجامعة غيرها أيضا. ثم ظلم الخواج الفقهية الذي هو موضوع درسنا بإذن الله جل وعلا. فهذا في الجملة الكتب في كل مذهب. وأما قرار الجهود في جمع القواعد الفقهية لبعض المعاصرين في كتاب معجم القواعد الفقهية للجرم وكتاب القواعد الفقهية لعلي بن أحمد النبوي وغيرهم. والأصل الثاني هو الأخير من أقسام القواعد الفقهية ذكرها باختصار. يمكن تقسيم القواعد الفقهية على أربع اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الشمول والانشاف، فعندنا ثلاثة أقسام: قواعد كبرى شاملة ترجع إلى مسائل كثيرة من جميع الأبواب، وقواعد أقل شمولا منها سماها الطوف بالقواعد الصغرى، القسم الأول مثاله أمور بمقاصدها، القسم الثاني مثاله التالي والتابعة، القسم الثالث قواعد خاصة في باب التحريم، أو قاعدة كبرى ترجع إليها مسائل من باب واحد، يعني هي بمعنى الضابط التحريم إلى الاعتبار الثاني باعتبار مصادرها، فعندنا قواعد فقهية منصوص عليها، وقواعد فقهية مستنبطة قد ختم الاجتهاد من أهل العلم. والاعتبار الثالث باعتبار استقلاليتها وتبعيتها، فعندنا قواعد فقهية مستقيمة أصلية لا تتفرع عن غيرها كالقواعد الكبرى الخمسة. وكتب الثاني قواعد فقهية تابعة، فهي تخدم غيرها من القواعد، الذين يلزمون بمقاصدها فهي قاعدة مستقلة أصلية، والذين إلى قاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني فإنها مفرعة عن قاعدة كبرى وهي الأمور بمقاصدها. وكذلك يقال في قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وهي تابعة وتخدم قاعدة أصلية مستقلة وهي لا الضرر بها. والاعتبار الرابع باعتبار الاتفاق على القائد غير الاختلاف فيها، فعندنا قواعد متفق عليها هي على قسمين، اما متفق عليها بين جميع المذاهب كالقواعد الخمسه الكبرى، واما متفق عليها بين اكثر المذاهب. قاعدة التابع تابع والاجتهاد لا ينقل بالاجتهاد، والقسم الثاني قواعد مختلفة فيها إما بين المذاهب الفقهية كقاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، أو قواعد مختلفة فيها بين علماء المذهب الواحد كقاعدة الإعتماد هل يناسب الترخيص أم لا. والغالب في هذه القواعد أنها تساق بصيغة الاستفهام، هل العصيان يناسب الترخيص أم لا، فيه إشارة إلى وقوع الخلاف في ذلك بين المذاهب. ومن الأمثلة على قواعد مختلفة فيها في مذهب مالك مثلا قاعدة إذا اختلف أو تعارض الأصل والغالي، هل يؤخذ بالأصل أم بالغالي؟ فقد أشار إليها في المنهج المنتخب. وكذلك قاعدة الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ ومما اختلف فيه الشافعية قاعدة هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ وقاعدة الناجر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ ومما اختلف فيه الحنابلة فيما بينهم إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ كذلك مما اختلف فيه بين المذاهب قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان، وهذه معتبرة عند الأحناف دون غيرها. كذا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني والألفاظ والمباني معتبرة عند غير الشافعيين. كذا الرفض لا تناقض المعاصي معتبرة عند غير الأحناف. لهنا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة المختصرة التي تجمع صورة مهمة بهذا الفن وهذا العلم، حيث ليس لطالب العلم أن يمشي يأخذنا في تحصيله بإذن الله جل وعلا. الله تعالى أننا ولكم التوفيق. بعد ذلك نشرع ترجمة موجزة لصاحب النظم، ثم كلام موجز على النظم، ثم نقرأ الحفظ بيد الله جل وعلا. فالناظم هو الشيخ الإمام العالم العلامة الورع الزاهد المفكر الفقيه الأصولي علامة الفقيه بعصره، وصوفها عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل شاهين، أي قبيلة من قبيلة من قبائل بني تميم. ومعروف أيضا وأكثر بطون هذه القبيلة يسكنون مجدًا، والبطن هو ما دون القبيلة هو ما دون القبيلة عددا. ونجد كل ما ارتفع من الأرض يسمى نجدا، وهي معروفة من أرض العرب مما يلي العراق، وليس هي من الحجاز فإن كانت من جزيرة العرب. وأستعدي نسبة للشركين، فهذه النسبة كما ذكر السمعاني في كتاب الأنشار يعني ترجع إلى أصول كبيرة. والشاعر السعدي رحمه الله نسبة هذه هي نسبة إلى سعد بن زيد مناعة بن تميم، وبعضهم يقول نسبة إلى عمرو بن زيد مناعة. والأكثر على تحريف قبيلة من أجلها، وهذه القبيلة منهم مشاهير بالفضل، بل حتى من الصحابة كالأسود بن سمير التميمي السعدي وهو صحابي نزل البصرة ومات في أيام الزمري قيل في أخر سنة 42 للهجرة. قد أخرج له البخاري في كتاب بدر المفرد وإمام أبي داود في كتاب الخبر والنسائي من السنن. ورد الإمام مالك الصادق رحمه الله في علوم زكاة القصيم بتاريخ الثاني عشر من شهر الله المحرم يتسبع بعد 300 وألف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. عاش في مدريد لما أداه مات وهو صغير، فلقي عند زوجة والده، وكان أبوه قبل وفاته قد أوصى به إلى ابنه الأكبر حمد، فقام بدعائه وأحسن دعائه وخير دعائه. وكانت أسراره قد ظهرت عليه مخارج الزكاة، ولاهت عليه أمارات الشتمة والحفظ والدهاء. أضف إلى ذلك أنه توفرت له بيئة صالحة أعانته على تحصيل علم وجمع وتقييده، فتوجه أول ما توجه إلى حل كتاب الله عز وجل، فغيبه قبل سن الحادية عشرة، ثم اجتهد بعد ذلك وتواصل في طلب العلم وتقييده ليل نهار، لا تجده في وقته إلا محصلا للعلم بطريق من طرقه كثيرة. ومن صفاته الشيخية أنه كان إذا قامت المتوسطة كثير الشعر استنير الوجه ممتلئا طليقا كثيرا أو كثيفا اليقن في أبيض اللون مسددا بالحمرة، حسن الوجه يعنيه النور وصفارة اللون، وكان خلقه عظيما كانت فيه دعالة ويتسبب إلى الخلق بحسن خلقه، ولا يرى مغضبا بل لا يرى الغضب في وجهه رحمه الله. وكان على جانب جديد من التواضع للصغير والكبير والغني والفقير، وكان صاحب أدب جم رفيع وصاحب عبرة ونزاهة وحزم في كل أعماله رحمه الله. أضف إلى ذلك التزهد والتعفف وعزة النفس، مع أنه كان على قلة يده، وكان صاحب شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء، ويجتهد ويبذل ما عنده من جهد في إعانة طلبة العلم حتى يتفرغوا للعلم ولا ينشغلوا عن العلم بتحصيل أمور أخرى مما يلزمهم تحصيلها. وأما حياته العلمية فكما ذكرت كان حريصا على حفظ وقته واهتمام بالعلم، بل إنه طوف في جميع العلوم وأتقنها وجمعها رحمة الله تعالى عليه. ولهذا كان يدرس في كل سن كتبا التفسير أو العقائد أو الفقه أو الأصول أو المصطلح أو اللغة بأنواعها، مما كان به الفرق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. وبعد أن تشرب وامتلأ من رحمة الله تعالى عليه جلس للتدريس وهو من ذلك أهله، وكان عمره 23 سنة. ومن اللطف أنه رحمه الله الفوائد كان بعد أن نظم هذا المنظومة شرحها، وكان ذلك في عمره يعني لا يناهي أو لا يزاوي 24 رحمه الله تعالى. وجمع بعد ذلك بين العلم والتعلم والتأمين والقراءة والمراجعة والبحث والمطالعة بحيث لا يفوته شيء من الوقت إلا وهو يستفيد. ومن أولياته أنه أول من أنشأ مكتبة في علوم القصيم سنة 58 بعد 300 من الهجرة، كما ذكر ذلك الجريح في كتابه أعلاه. وله شيوخ كثر من أشهرهم الشيخ إبراهيم محمد بن جاسر توفى 38 بعد 1000 من الهجرة، قال أعلم في التفسير والحديث. والشيخ محمد بن عبد الكريم الشيخ توفى 43 بعد 1000، قرأ عليه في اللغة. الشيخ صالح بن عثمان القاضي توفى 51 بعد 300 من الهجرة. والشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز بن محمد المانع المتوفى 58 بعد 300، قرأ عليه في علوم اللغة أيضا. الشيخ محمد بن الشيخ الموضوع ما هو كما قرأ أخونا الفاضل ولم يحدث من بدايتنا البسملة، فقد جاء ذكرها في بعض المسلمين. وليس عندنا نسخا مخطوطا نعرف هل البسملة ثابته نصرا او لا، لكن ذكر بعضهم ان في بعض النسخ هذه. والبدء بالمساله مما صار عند اهل العلم من سنن التأليف، البسملة من سنن التأليف كما ذكر بعض اهل العلم. قال الإمام العلمي رحمه الله البناية ذكروا لأهل العلم أنه مما لا بد من الابتداء من المصنفات الابتداء بالبسملة، ثم بالحمدلة، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطريق اسمه. وستأتي الإشارة إلى هذه العبارة بطريق اسمه. فإذا أحد المسألة كما وقفت سنة أهل التأليف على ذلك درجة ثلاثة عليه رحمة الله تعالى عليه الإمام لعبد الله جل وعلا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه الصحابة الكرام التابعين لهم بإحسان. فكتاب الله جل وعلا يتقي الله تحته أول ما تجد فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنة الأنبياء حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يحدثون رسائلا بسملة، كما قال جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث رسائلها بالبسملة أيضا، ففي رسالته التي أرسلها إلى عظيم الروم لرفع بها الروم افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله ورسوله إلى رحلة عظيم الروم، كما روى ذلك البخاري في كتابه الصحيح كتاب الالواح. كذلك في رسائله عليه السلام الى عماله، وفي رسائله الى عماله حيث ارسل اليه يعني في بيان الصدقات وغيرها افتتح بالبسمله، كما ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك فيفتحون رسائلا بسمله، كمثال ابي بكر الصديق التي فيها مقادير الزكاه وارسلها الى بعض العمال افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم كما روى ذلك البخاري في كتاب الزكاه. وكذا في رساله عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي بكر الاشعري قد جاء بمثال افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك غيره من الصحابه الكرام. ثم بالنظر الى نصوص الشريعه في اعمال مختلفه نجد ان فيها مشروعيه البسمله على اي تسميه بالاستحباب او بالانجاز، فهذا مما التمس به في ان افتتح التاليفات والكتب وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض اهل العلم يستدل في ذلك بحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله فهو اخطا، وفي روايات اخرى لا يبدا فيه بحمد الله، وفي روايه بسم الله الرحمن الرحيم، وفي روايه بالحمد، وفي بعض الروايات فهو اكثر فهو اخطا فهو اجزم. والحديث يعني ان جاء له طرق الا انه لا يصح، وقد حسنه بعض اهل العلم كالسبكي وغيره الا ان الله فيه وما ذكره الامام دار الله رحمه الله وانه مرسل، وهذا اصح طرقه. واصح طرقه انه مرسل بنظر كل امر لا يبدا فيه بذكر الله فهو اصح. واما باقي الالفاظ فالضعف فيها شديد. هذا الصواب ان كان بعضهم قد حسنه، وهناك من الف من يطلق هذا الحديث كرساله الروامي اظن بعنوان تفصيل المقال في الحديث من الامر البان على نحو هذا، فالصنعاني لا في هذا المساله. كذلك بعد دقائق الحديث المعاصرين له بحث في هذا، وهو في مجله عند البحوث الاسلاميه سماه باسم قريب من هذا وهو الدكتور عبد الغفور البلوشي فيما اعلم. ويوجد الحديث الحديث من الرابع الجزء الاول الحديث رقم واحد ورقم اثنين.
الجسم ما يتألق الكلام فيها باختصار بالبياح. فبسم الله الرحمن الرحيم إبارة من جال المجرور والجال من المجرور يتعلق أو له متعلق، وهذا المتعلق محذوف وهو فعل مؤخر للناس. فحذفه بفائدتين، أو حذفه بفائدة تبارك اسم الله جل وعلا أو أول ما يفعل، وتحذيره فعلا لأن الأمر في الحدث الفعل. وإن قد اختلف في الرسالة هل هي جملة فعلية أو جملة، فعلى تعبير المحذوف فعلا تكون جملة فعلية، وعلى تعبير المحذوف جملة تكون جملة فعلية. الصواب أنه يقدر فعلا لأن الأصل في الحدث ما تكون به أن تحذيه في الفعل، فيقال قام وكفر وشرب وصلى وقد كافي وقائم وشارب، فالحدث أفضل عن كل الفعل. فالأفضل الأصوات أن يقدر المحذوف بالفعل، وأما كونه مؤخرا فهذا كما تيمما وتبركا لأول ما يلهى له رحمه الله جل وعلا ولإفادة الخطأ والخطر، لأن التأخير لأن تقديم ما حقه التأخير يثير الخطر والخطر كما هو مقرر عند أهل العلم. وأما كونه مناسبا أي مناسب الحدث الذي تقوم به، فعند الأكل أكل بسم الله بسم الله أكل، وعند الإصابة بسم الله أكل، وعند النوم بسم الله أنعم. وقد تضمنت البسملة ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا. الأول اسم الله وهو على الأقوال فقط من الإله، بمعنى التعبد مع الخضوع والذل والانقياد والتعظيم. وهذا الاسم لا يجوز ان يضاف لغير الله جل وعلا، وانما هو من اخص اسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه هو الاسم الاعظم، ولذلك ترجع الاسماء كلها الى هذا الاسم. ولهذا يقول اسماء الله الرحمن الرحيم الحكيم الخبير، وليس الاسماء الرحمن الله الله. ولهذا قال بعض اهل العلم في قول ربنا جل وعلا الفامراء كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الى صراط العزيز الحميد الحميد الله الذي لنا ما وصلت له. فقال اللهم بدل من الرحمن او من العزيز الحميد، فالله بدل ولا يقال انها صفه او نعمة. فالله الاسماء الاخرى تابعه لا ترجع اليه من غير اجل، وقد تضمن معاني عظيمه الاصل من قالها يعله الهه والهيه والالهيه، بمعنى التعبد مع الخضوع والذل والانياب والتعظيم. واصله كما قلت الاله ثم لكثره الجمال حيث المنذر وعبر عنه بألف لفظ قال الله على نحو ما فعل مع كلمة الله أي في المنذر، وأدخل عليه الأيمن بالله فقال الناس. والاسم الثاني الذي تضمنه البسملة الرحمن وهو على وزن فعله، وكذلك الرحيم على وزن فعيل، وهما اثنان مشتقان من الرحمة، وكلاهما يدل على صفة الرحمة وأنها صفة من صفات الله جل وعلا. وأما الفرق بينهما فقيل الرحمن على وزن فعلان يدل على الطبيعة والكثرة والانبشار، والرحيم على وزن فعيل يدل على الوصول إلى المرحوم. وقيل الرحمن من الدنيا الآخرة والرحيم رحيم الآخرة. وقيل الرحمن بمعنى الرحمة التي وسعت كل واحد، والرحيم اختصه الله عز وجل اختص الله عز وجل به أهل الإيمان. وقيل تفسير الرحمن يدل على صفة الرحمة بالله جل وعلا، والرحيم يدل على الفعل. ونقل الحافظ ابن كثير تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: هما اثنان رقيقان احدهما ارق من الاخر، اي اكثر رحمه. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله العليم الالفه وجامع الاشياء والمفرده. ابتدا النظم بعد البسمله على الخير من تجدها في النساء، ابتدا بالحمد لله جل وعلا، وهذا من السنن. الخطب تستفتح بالحمد والثناء على الله جل وعلا، وهكذا كانت خطب رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلا يمكن من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الناس، يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، الى اخر الحديث. كذلك الحديث الذي فيه اولئك النفر الثلاثه الذين سالوا عن عباده النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قالوا ما قالوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جمع هذا وعلم الله وخطب فيه. جاء في الحديث قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ماذا لأقوام قالوا كذا وكذا. الحديث رواه البخاري ومسلم. والحمد لله بعض أهل العلم يقولون هو الثناء ما خلفه، وبعض أهل العلم يفرقون بين الحمد والثناء، كما يدل عليه الحديث: فحمد الله وأثنى عليه، يحمد الله ويثني عليه. والفرق بينهما أن الثناء من الحمد، أي أنه حمد بعد حمد، حمد ويثني عليه حمدا آخر وآخر، هذا هو المراد. الثناء تكرار الحمد. اما الحمد فالذي عليه اكثر المتاخرين كما قال حافظ كثير هو تعريف الحمد بانه الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمه والمتعديه، بصفاته اللازمه والمتعديه، ان تثني على المحمود من يكون من صفات لازمة ومتعدية. فالحمد لامه للإغراء والاستقصاء، فجميع المحامي ثابتة لله عز وجل، وهو يستحقها سبحانه وتعالى، فهو محمود على صفاته وأسمائه ونعمه وآلائه وأفعاله وعلى أمره وحكمه، وهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو المحمود في السماوات وفي الأرض. لهذا قال ربنا جل وعلا في كتابه: الحمد لله رب العالمين، أي الحمد ثابت لله جل وعلا. وجاء بيان ظرفين في هذا الحمد، ظرف زمني وظرف مكاني، مكاني في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: وله الحمد في الاولى والاخره، ظرف زمني، اي انه عز وجل محمود اولا واخرا، كما انه قال: وله الحمد في السماوات وفي الارض وظرف مكاني، اي انه يحمد في السماوات كما انه يحمد في الارض كذلك. وأضاف الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تعريف الحمد قيدا، وهو أنه قال: هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فلا بد من المحبة والتعظيم، لأن مطلق وصف المحمود يعتبر مدحا. فلا بد من قيد المحبة والتعظيم، هذا هو معنى الحمد. والفرق بينه وبين الشكر أن الشكر يكون على الصفات المتعدية، أما الحمد فيكون على الصفات اللازمة والمتعدية. الشكر الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فيكون باللسان. ولهذا جاء في الآية اعملوا آل داود شكرا، وقال بعضهم أفادكم من معمار من ثلاثة يدي واللسان ضميرا محجبا. فالشكر أهم من حيث يتعلم، أي يكون باللسان والجوارح والقلب. يفيد انه يكون على خلافه متعدية المخاطر، اما الحمد فهو اعم من حيث كونه على خلافه المتعدية واللازمة، واخر من حيث كونه يكون باللسان. واما المدح فهو اعم من الحمد لانه يكون للحي والميت والجمال، بل يمدح الطعام والمكان، ويكون المدح قبل الإحسان وبعد الإحسان، ويكون على صفات متعلية وعلى صفات لازمة، فهو أعم من هذه الحيثيات. قال الحمد لله العلي العظيم، العلي من أسماء الله عز وجل، قال تبارك وتعالى وهو العلي العظيم. فهذا الأمر ثالثا في كتابه سبحانه، وهو يدل على علمه تبارك وتعالى في كل أمور في كل الأمور. فيثبت لله جل وعلا علو القهر والقدر والذات. فعلو القهر كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، فكل شيء تحت قهره وسلطانه. وعلو القدر كما قال تعالى ولله المثل الاعلى على صفات الكمال والجمال والجلال. وعيون الذات كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وكما قال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي كما وإن كان الآيات الثلاثة كلها يستفاد منها المعنى هذا المعنى وهو عيون الذات، فيستدل بها على هذا. وأما الآخر فهو مأخوذ من المسلم، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرفيق، فقد روى هو من في صحيح مسلم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الجنس وما لا يعطي على سواه. فالرزق صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة كبيرة لجلاله وعظمته، وأمارات رزقه وآثار رزقه ظاهرة على كل العبادات، بل ظاهرة في كل ما خلقه الله جل وعلا مما سخره في هذه الدنيا، ومن بديع ما خلقه من علوم الدنيا مما يعود على الناس من مصالحهم ودفع المفاسد. فمن ذكره للعباد ان خلقهم في احسن صوره، ومن ذكره للعباد ان اعطاهم العقل وما به يهتدون الى الصراط المستقيم، ومن ذكره للعباد ان ارسل اليهم الرسل يبينون لهم الحق ويحذرونهم من بعض، ومن ذكره للعباد انزال الكتب. ومن الذكر ايضا انه اقام الادله الداله عليه سبحانه وتعالى، ومن الذكر للعباد انه لم يكلفهم الا ما يستطيعون، ومن الذكر للعباد ان من عجز منهم فقد شرع لهم بابا او شرع لهم بابا اخرى، فثمة رخص في الأحكام الشرعية. ومن الذكر للعباد أنه لا يعذب إلا بعد بلوغ الإنذار، ومن الذكر للعباد تضعيف الحسنات والأعمال الصالحة، ومن الذكر للعباد أن لا يجازي أحد قدم سيئة إلا بمثلها أو هذا. لا شك ولا ريب انه من المهدي العظيم منه سبحانه وتعالى، كما صالحة بها لكل زمان ومكان، والتي جمعت بين الحسين المطال ودخل المفاتن، وأنا راتب كل بادية لكل ذي بطل وبطيرة. فلله الحمد والشكر على ما أنعم وعلى ما تفضل وعلى رفعه بنا سبحانه وتعالى. ولهذا فمما يحمد علم ربنا جل وعلا أنه كفر بصفات الجمال والجلال والكمال، ولهذه الصفات صفة الرفق. ولهذا مما ينبغي للمسلم أن يكون عليه صفة الرفق، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في ابن عائشة: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وثبت أيضا في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالرفق فقال: عليك بالرفق. وكذلك في حديث آخر، حديث جليل بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخلق. رواه مسلم. الحمد لله العلي الأرفق. جاء في بعض الطبعات وفي بعض طبعات قديمة: الحمد لله العلي الأرفق. ذكر ذلك في كتاب الشكر حفظه الله. قال: فأشكلت علي هذه اللفظة، سألت عنها الشيخ ابن عثيمين فأجابه عنها بأنهم حفظوها عن شريف الإحسان بلفظ الأرفق الحمد لله العلي الأرفق. قال: وجامع الأشياء والمفرق هذا مما يوقف به جل وعلا ويخبر به عنه، فليس من أسمائه سبحانه وتعالى. فالأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية، لا بد من نفس سليم يدل على إثبات الاسم لله جل وعلا. وقد جاء ما يدل على وصف الله سبحانه وتعالى بالجنة والتفريق. قال ربنا جل وعلا كما جاء في آل عمران: ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة الحديث. وهذا معلوم، فقد علم ان الله تبارك وتعالى يجمع بين الاشياء المتشابهه ايضا، ويفرق بين ما بينه اختلاف وعدم مشابهه. وهذا الجمع والتفريق نجده في ايات الله عز وجل الكونيه كما عندما نجده في شريعه الله سبحانه وتعالى. فالله جمع بين الخلق بان خلقه، وفرق بينهم في الصور والاشكال والالوان والالهمه والطول والقصر وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فجمع اهل هذا ان خلقهم، وجمعه انهم كلهم يخرجون من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا، وجمع بينهم في ان جعل لهم سمعا وابصارا وافئده، ولكن فرض بين رجل شيء اخرى كما قال جل وعلا: الله فضل بعضكم على بعض. هذا اعظم هذا. وجعله درجات ليتخذ بعضهم بعض التخليه، اي يعني يسخر هذا بذاك وذاك بذاك، فجمع بينهم في امور وفرق بينهم في امور اخرى. ويقول الله جل وعلا في الكارم: الله خلق كل دابة من ماء، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فجمع بينهم بأن خلقتهم هو ماء، لكن فرق بينهم لأن منهم من يمشي على ضربه يحتل تحت ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة. أنا وقائل حاول أن يأتي نحن هذا الكلام الحاول الكثير كما أننا نجد الجرح والتفريغ في شريعة في شرائع الله جل وعلا ما كتابها جمع الحكم وما تفرق يفرق بينهم وهذا مسألة كثيرة في شريعة الله تعالى ومجيء المال بهذا البيت ها هنا يعتبر من الاستهلال ومن البراهة الاستهلال كما يقول أهل البلاغة ومما هو مقرر عند أهل البلاغة في كتابة والشرابة والتكلم ما يسمى بسكر الابتداء والمراد بسكر الابتداء أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عزك اللفظ حسن تبدو صحيح المعنى فإن أضاف إلى ذلك واشتمل مبدأ كلامه على الإشارة اللطيفة إلى المقصود مما يريده سمي ذلك ببراعة الإهلال أي فجأة ظهور شيء فهذا يقول حارس بن رجب الحمد لله كتاب القواعد استعنته بقوله الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم وشيد معاقد العلم بخطابه واحكم وفقها في دينه ما اراد من اراد به كلام من عباده وفهمها فلفظه القواعد لفظه الفقه من براءه الاستهلال كانه يشير الى ان هذا هو الكلام او هذا هو الموضوع الذي يكون كلاما كما شعر ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام استفتحه بقوله الحمد لله على مهامه الظاهره والباطنه قديما وحديثا اشاره الى ان الكتاب هذا سيجمع فيه من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وانواعها هنا اشار الى فرق هذه القواعد التي سيذكرها وانها تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات فقال الحمد لله العلي الاوسط وجامع الاشياء والمفرق القواعد التي سناخذها هي ضوابط كليه كما انحرى وانضرب فتها وتشابه جمعت بين المختلفات وما ظهر فيها الخلاف والفرق والضابط التحليلي فرق بينهما في الحدود ثم قال جميع الواردات الغزيره والحكم الباهره الكثيره النعم جمع النعمه بكسر النوم والمراد بها المنفعه التي تفعل على رحمه من الاشكال أما إذا كان نفع تعمل على جهة الانتفاع فغير أن تسمى نعمة أو ما يفعل من المضرة لا يسمى نعمة وأما النعمة بفتح النون فهي من يتمتع والثناء والواسع من الشيعة في غير البيت والغزيرة من الغزارة معنى الكثرة ضد الكلة والحكم جمع صفته هي وضع الشيء ما بين المنافق لا يحدث او يحكم جامع لكل ما يمنع من الوقوع في الخطا لكن اذا قلت الحكمه بالكتاب كانت بمعنى السنه والباهره بمعنى المدهشه للعقول لعظمتها وبقدرتها الله من وصف ربنا جل وعلا ها هنا لانه له نعم كثيره غزيره قال سبحانه وتعالى وما تكن من نعمه الا الله وقال سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم ففي النحل الشيخ ابراهيم قال ان الانسان لكفور لكفور لا لغلوب كفار فنعم الله لا تحصوها وغفور كفرة وسيعة ومن نعم الله عز وجل الاكل ونعمه الاجر والشرب والنبال والحرارة ومن اعظمها نعمه نعمة الدين لله ومن أعظمها نعمة العلم الشرع والتوفيق لطلب العلم. ولهذا يأتي في البيت الخامس قوله اعلم بذلك أن أفضل الإيمان علم نزول الشك أنت وبرك. هذا من أعظم الإيمان. وتضمن البيت وصف الله سبحانه وتعالى بالحسنى وهذا جاء في علم ما آية وصف الله سبحانه وتعالى بأنه حبيب. وهذا إذا تفتح كتاب الله جل وعلا وجدته مقرورا بحسنى يقرأ بسم الحكيم باسمه عز وجل العليم والخبير والحليم والعزيز والواسع. لهذا يقرأ بين اسمه تعالى الحكيم والأسماء الحسنى. وجاء الوقت بين وقت اسمه الحكيم والواسع في قوله تبارك وتعالى النساء وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما. فكأن من ذلك أخذ الله قوله للنعم الواسعة الغفيرة. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أي واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه تبارك وتعالى. والواجب هذا ما كذلك أشار إلى ما يتعلق بعلم قواعد أي القواعد الجهمية. فالنعم تطلق كما صدر على المنفعة ففيه بيان ما جاء به هذه الشريعة من تحقيق المطالب ودفع المفاسد عن العباد. وسيأتي بيان هذا أكثر عند قول الناظم الدين مبني على المطالب في جلبها والدفع من قضائها. وقوله أيضا والحكم فيه إشارة إلى أن ما يستفاد من هذا العلم هو علم القواعد الفقهية الوصول إلى الحكم الأخلاق لهذه الشريعة العظيمة. وقوله والحكم الباهرة التي تبذر العقول فتفجرها ولا تفجرها. ولهذا مما يجب على المسلم ان يعتقد ان الشريعه قائديه بما تحمله فيه العقول لكن لا تاتي بما تستحمله العقول. فلا ينبغي لك ان تقول اذا عرفت حكما شرعيا ان تقول هذا يثبت عندك هذا من المستحيل. وانما قلت هذا مما يثير ويحيي. اما ان تقول مستحيل فلا. ثم اننا نقول ان ما من شيء خلقه وفعله وامر به وشرعه وكبره وشاء الا وفيه حكمه بل وحكم عظيمه. لكن السبيل الى معرفه هذه الحكم قد يتيسر وقد تستيعبه العقول ولكن قد لا يتيسر. فعند ذلك لا يخفى الحكم الشرعي لاننا ما عرفنا الحكم منه وانما لا بد من التشبيه. فليتنبه لهذا خاصة في هذا الزمن حيث صار تحديث العقل بل وعرض الشريعة عليه فصارت تابعة له. هذا مما يجب أن نتنبه له وأن نكون على مثل به. فإذا عرف الحكمة فذلك خير من الآخرة ونور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وأما إذا لم تعلم فلا يجعلنا هذا نقع في ريب وشك وتردد أبدا بل نعلم أن الشرع لنور الله جل وعلا وأن لحكمه وهذا لا بد أن نتبع عليه هو الابتلاء وأن يعتبرنا يعني نستجيب أو لا، ثم كلما نرى قد تدرك بعضهم دون بعض فلا بأس بطلبها بطلبها الشرعية. وأما أن يردع الشرع من أجل أن لا تعلم الحكمة فهذا من الخطأ، ومن الخطأ فليتنبه لذلك. ثم قال النبي رحمه الله: إن الصلاة مع سلام الدائم على رسول القرشي الخاتم. هذا أيضا من أدب الخلق بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فليكبره الجهماء. قال الإمام النووي في كتاب الحديث: وأراد بالشهادة هنا الشهادتين من إطلاق الجزء على الكل كما في التحيات. وقال القاضي: أصل التشهد الإتيان بكلمة الشهادة، ويسمى التشهد تشهدا لتضمنه إياهما شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم تسعى فيه فاستعمل في الثناء على الله تعالى والحمد لله. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء كما قال تبارك وتعالى: صل عليه إن صلاتك سكن له. عبد الله بن ابي اوفى رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه قوم بصدقه قال: اللهم صل على ال فلان فان ابي اتاه بصدقه فقال: اللهم صل على ال ابي اوفى. وقال بعضهم: تقول بنتي وقد قدرت مستحيلا يا رب بني ابي الاوفى والسعد عليك مثل الذي صليت فدعوت فاستمعوا عينا فان لكل امرئ مبتدعا. هذا معنى الدعاء في الجنة أو الدعاء. وأما المراد صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جلال أسمائه وأوضح لأدلة على أن أصح الأقوال لأن المراد من الصلاة هي ثناء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإظهار شرفه وفضله وحرمته وذكره في الملأ الأعلى كما قال أبو العارية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. روى ذلك البخاري معلقا في كتاب الصحيح في كتاب التفسير في صلاة الفجر. وقال خليل بن أحمد: صلوات الله على أنبيائه والصالحين من خلقه حسن ثنائه عليهم وحسن ذكره لهم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفعه به وتقريبه وصلاتنا نحن عليه سؤال من الله تعالى أن يفعل ذلك به ذكره في جلال الأفعال. وصيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لما جاء في السنة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر ما جاء فيه من السنة. وأما السلام فالمراد به أن يسأل الله جل وعلا أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في حياته فأن يسلمه من الآفات والأذى والشرور، وأما بعد وفاته فأن يسلمه صلى الله عليه وسلم في قبره بأن لا يعتدى عليه وفي ذاته بأن لا ينال بشكل أو كذب وفي شريعته بأن لا تنال بطعن أو تحريف أو نحو ذلك. ومن الأفضل أن يجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على نسخ القرآن الكريم حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقوله صلى الصلاة مع سلام الدائم أي مستمر على الرسول، الرسول اختلف في معناها وهل بينه وبين النبي فرق أو لا، ولعل هذا إن شاء الله يمر عليكم بتفصيل مع الشيخ الفاضل الرسول في مع الشيخ عمر. حفظه الله تعالى ورعاه هي بكان خير وامير من الله جل وعلا. والاصل فتقول انه يقول ارسل الى قوم معالجين فيهم تعمد وكفرا وشرك فيحمي فيهم التوحيد بخلاف النبي فياتي الى قوم عندهم شيء من الايمان المصطفى فيجدد لهم ما سبق في وجود الشريعه التي كانت من قبله. هذا اقرب التخليق كما اشار اليه شيخ الاسلام في كتابه المجاهد. وقوله على رسول القرشي الخاطئ القرشي فجن الى قريش وهو كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المنان بن الرحيم بن كلاب بن مولى بن كعب بن جعيد بن غالب بن كل بن ماعي كل بن ماعي هو الملقب بقريش. فقريش هم بنو مالك بن نضر. فنسبة النبي صلى الله عليه وسلم الى قريش لا نسبة الى جده هذا هو ملقب بقريش واسمه شبن. وقوله الخاتم اي ان الخاتم الانبياء والمرسلين كما قال عز وجل ما كان محمد ابا احد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكما قال عليه الصلاه والسلام في غير ما حديث كما جاء في صحيح الصحيحين في حديث ابي هريره قائله صلى الله عليه وسلم كان بني اسرائيل تصفهم انبياؤهم كلما هلك نبي خلفه نبي وبانه لا نبي له. وقال عليه الصلاه والسلام وعلي رضي الله عنه الا فرض ان تكون منه بمنزله هارون موسى الا انه ليس نبي بعدي. رواه البخاري ومسلم. والاحاديث في هذا الباب كثيره وكثيره جدا. وقوله ما منها هنا في الصلاه ما صلى من العلم على دخول القرشي الخاتم لفظ الخاتم فيه تخليد للمقصود بالرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نرجع الى اللفظ الذي ذكرها الامام العلم في كتاب البنيان وانها مما ينبغي في المصنفات الحمد لله عز وجل ان الصلاه ان تكون مثله ذكر فينبغي عند الصلاه ان تكون يذكر بربنا محمد او رؤوف وافضل من يذكر او بوصف اختص به ليس له غيره هكذا جاء كائنا صلى الله على محمد اللهم صل على محمد بالتخليد والكاتب والتأييد لا أن يكون على إطلاقه. ثم قال رحمه الله تعالى وآل وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. قوله وآل الآن أصله أهل فقلت من هذه الأسماء أنسان إبدالا خاص آل وقيل أصله أول بدليل تقديره على أبي. والآل له معنى ما معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى الخاص فهو ما يقصد به في من تحرم عليه بالصدقة وهم بنو هاشم بن عبد المطلب على خلاف بين العلماء في لا هذا هو المعنى الخاص بقوله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة. ومن هم آل محمد عليه الصلاة والسلام خلاف بين أهل العلم ولا قرب أنهم بنو هاشم بن عبد المطلب. وأما المعنى العام فالآل يطلق في اللغة ويراد فيه القريب آل فلان قرابته ويطلق ويراد به الاتباع على الدين كما قال جل وعلا ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب أي أتباعه على دين. والأصل في الآل أن تشرح على من فيه شرف وتشكل هذا كيف قيل لفرعون في أتباع فرعون أنهم أدخل آل فرعون قيل باعتبار ما يرونهم في انفسهم انهم اصحاب شرف وليس الامر كذلك كما جاء في قول ربنا جل وعلا ذوق انك انت على ذوق فقيل من هذا الباب. والآل المراد الآن في المعنى العام نقول إذا قرن بين الآل والأتباع فيحسب الآن أكبر النبي صلى الله عليه وسلم على دينه من أهل دينه، والأكبر من تبعه على دينه. أما إذا قلنا الآن بمعنى كل من تبعه على دينه فقولنا على آل الأكبر يكون من باب عطف الخاص على العالم. أما إذا قلنا الآل بالصحبة فالمراد بالآل أتباعه على دينه من أهل بيته وسائر الأمة غير الصحابة، أو يقال يدخل في ذلك الصحابة فيصير من باب عطف الخاص على الآل كذلك. قال بعضهم في تحديد المعنى العام آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسود والعرب، لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فالأصل في الآل الأتباع على الدين، وقد تكثر قيل هي اسم جمع قيل هي جمع. والمراد الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخلل ذلك رده على الاصح. وسياتي بيان هذا الحد وما يحترز منه به في شرح نقطة الفكر مع أخينا الفاضل سمير حفظه الله تعالى ورعاه، فنمر معكم ذلك بإذن الله جل وعلا. وقد وصفه الله هنا بالفضل وبما يدل على الفضل في قول الحائل في مراتب الفخار، أي أنهم أصحاب المراتب العالية. وقبل ذلك وصفهم بالأبرار جمع بر، وهو كل من يقوم بأفعال البر. وقيل الذي يبر بآبائه وأبنائه، والبر كل ما كان من فعل خير فهو يعتبر من البر، إلا أنه قد يحصل به بعض المعاني إذا اقترن بغيره، كما في قول ربنا جل وعلا تعاونوا على البر والتقوى، فيكون البر هامنا بمعنى العمل الصالح والتقوى ما يبعدك عن النار. وإلا فالبر يطلق على كل ما هو عمل صالح يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار. وقد جاء ما يدل على وصف الصحابة بذلك في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة العمران: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير من الأبرار. لذلك السورة يقول جل وعلا مخاطبا نبيه: لا يضرك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب، لكن الذين اتقوا ربهم، إلى أن قوله عز وجل خيرا للأبرار. فأول من يدخل ها هنا هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفضائلهم كثيرة وكثيرة جدا، نعد بعضها اختصارا ثم نتوقف إن شاء الله تعالى. فمن فضائلهم أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وآزروا النبي عليه السلام وأزروه ونصروه وأيدوه وكانوا يسقونه بأموالهم وأنفسهم ودمائهم وعايشوه في حياة عليه الصلاة والسلام، وجابوا على ذلك بعد مماته. وكفاهم فضلا أن الله عز وجل فرح بأنه رضي عنهم وكفاهم ذلك فضلا وشرفا، بل إنه جاء النص على بعضهم بأنه لأهل الجنة كما جاء في أحاديث، وجاء تفسيرهم أيضا بالجنة إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة. وقد فسر العلماء ذلك في مؤلفات خاصة وبعضهم في كتب السنة يعدد فضائل الصحابة. قال بعضهم في ذكر فضائلهم: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى دانا دين الهدى وقد سمى الأديان. وهذا جمع لفضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولعلنا نكتفي به. هذا القدر لضيق الوقت وإن أجلهم أجل إن شاء الله تعالى.
ما يمكن
نكون إن شاء الله الدرس القادم من الآلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.
بارك الله في شيخنا وجزاك الله جزاء. الحمد لله رب العالمين.
هل سقط هنا؟
هل سقط هنا؟